أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في مقصد الموتى وغسل الأموات، المقصد الخامس غسل الأموات، وأخذنا الفصل الأول اللي هو أحكام الاحتضار، وأخذنا الفصل الثاني اللي هو الغسل، أحكام الغسل، وصلنا إلى الفصل الثالث اللي هو في التكفين. بعد ما غسلنا الميت، الآن يفترض شو نسوي برأيكم ولا ما خلصنا التغسيل؟ أكيد الجواب راح يكون إنه الآن نكفنه، ولكن بالحقيقة قبل التكفين أكو خطوة أخرى قبل التكفين وبعد التغسيل، يعني ما بين التغسيل والتكفين لابد أن يكون التحنيط، فلابد أن يحنط أولا ثم يكفن، لكن اعتادوا إنه يذكرون التكفين وبعد ذلك يذيلون في التحنيط، لأن إذا كفناه بعد شلون راح نحنطه؟ من هالقبيل. المهم احنا نجار المصنف حفظه الله تعالى فيما ذكر، قال الفصل الثالث التكفين، يجب تكفين الميت بثلاث اثواب، الواجب بس ثلاثه ترى، ما عداها العمامه للرجل واللفافه والمقنع للمراه، ذا المستحبات ترى، الواجب ثلاثه. اعزائي يا من تسمعون هذه العباره، يستحب للإنسان إنه يشتري أو يصنع كفن له، هذا مستحب أعزائي، إنه الإنسان يسوي كفن أو يشتري كفن، لأنه لابد إنه يجهز لآخرته مثل ما جهز لدنيا، وهذا الكفن الأفضل إنه يكتب عليه اسمه مثلا، وأني فلان ابن فلان أشهد أن لا إله إلا الله، والتشهد ودعاء الجوشن وإلى آخره، الإقرار بولاية الأئمة سلام الله عليهم، وهكذا. ويؤسفنا أن الكثير من الناس يتشائمون من مسألة الكفن مع أنه مستحب، لو كان بشؤم ما حث عليه النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بل يستحب الصلاة بالكفن ونشره كل جمعة، والصلاة به صلاة الأعياد وغيره، وهو مو مكلف هم الكفن، يقدر الإنسان المؤمن المتدين يشتري كفن أبيض ويكتب عكسه مكتوب وجاهز، بس الأفضل أنه أنت تكتب عليه بيدك، ومو مكلف، وانت تصرف على نفسك علاجات وأكل وسفرات وزيارات و و و فلا تترك هذا الأمر، هذا ثوبك اللي راح تمشي به للآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول وللآخرة خير لك من الأولى. المهم خلنا نشوف الكفن اللي احنا هسه راح نشتريه أو نفصله شنو اللي بيه. قال بيه أولا المئزر اللي عبرون عنه بلغة أهل العراق، وزرة يتوزر بيها، شلون الخاولي هذا اللي يلفه واحد مثلا على بدال الشورت يكون، والأحوط لزوما، هاي حدوده هسه راح يعطيكم الحدود مالته، والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة، الريدة ساتر ما بين السرة والركبة، يعني جقد هسه هذا ما يتجاوز ثلاث أشبار الارتفاع ماله، والعرض ماله يلتف بحيث يلتف لفة واحدة يوصل جزء من عنده يعبر على الثاني، بحيث واحد شلون اكو هيك خاوليات واحد يطلع من الحمام مثلا ويلف الخاولة على بدال الشورت ماله، تمام شايفيها مثلا في بعض العوائل وكذا، هذا هو المأزر، هو هم قد الخاولي بالضبط، المنشفة. احنا نصيح لك خاولي هي منشفة، زين بلي. والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل يعني استحبابا أفضل أن يكون من الصدر إلى القدم، إلى وسط القدم، هذا الأفضل، من صدرك إلى وسط قدمك، يعني جوار الركبة، خلنا نفترض فد بأربع خمسة صابع أكثر شوي، زين. هاي القطعة الأولى، هاي أنا أعتقد بتقديري، سما متأكد بس أقدر لها هاي نص متر كافي، متر قماش أبيض هم كافي وزايد عليه، متر قماش أبيض، هذا أولا. الثاني القميص، لا القميص شوية بعد أكبر منه. والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين، المنكب اللي هو هذا العظم، شو يسموه عظم الترقوة، إلى النصف من الساقين، يعني من دون الكتف، أقل من الكتف، الكتف يصير مكشوف. المنشفة الكبيرة مال الحمام شايفيها، واحد يتأبطها اللي تجي من جوا أباطه، بحيث تغطي صدره وتوصل لي وين؟ إلى منتصف الساق. هاي كافية. هذا هسه أكو قطع مال هاي منشفة الثوب الإحرام اللي يروحون بعضكم لعله توفق وذهب إلى الحج أو العمرة، هي هاي وحدة من عندهن كافية تصير قميص. هاي كافية، قطعة خاولي كبيرة، منشفة كبيرة، تصير هي هاي قميص، بحيث إذا غطيت بيها تغطيك من الصدر إلى من وسط صدرك إلى إلى وسط ساقك. والأفضل أن يكون إلى القدمين، لا تنزل، الأفضل تنزل وين؟ للرجلين، يعني الكف مع القدم، وين هذا المسح اللي تمسح عليه بالوضوء؟ لهنا، هذا الأفضل. عندنا واجب وعندنا أفضل. الثالث شنو؟ القطعة الثالثة لا بعد أكبر. الثالث ويجب أن يغطي تمام البدن، القطعة الثالثة أكبر، تغطيك من أعلى رأسك إلى آخر قدمك. والأحوط لزوما أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشد طرفاه، بحيث نشد الطرف من يم الرأس ونضج. شايفين هاي الشوكليتة؟ هسه يسموها شوكولاتة، احنا نسميها شوكليتة. الشوكولاتة شلون تغطي الحلاوة؟ اللي هي بحيث مشدودة معقودة من يم الرأس ومعقودة من يم القدمين، هيك الميت يسلفن. وهذا بالقطعة الثالثة، أن يغطي تمام البدن، والأحوط لزوما أن يكون طولا بحيث يمكن أن يشد طرفاه، وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر، شي يسموه تداخل ملغوف، ناس لا متلحفة بناس، يعني من اللفة عليه يكون أكو طبقة صايرة على طبقة، بحيث ما يصير جزء من جسمك مكشوف. هاي عرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر. والأحوط استحبابا في كل واحدة منها من القطع الثلاثة أن يكون ساترا لما تحته، يصير هن ثلاثتهن إذا خفيفات كلهن ثلاثتهن بمعية يسترن البدن يكفي، لكن الأفضل استحبابا إنه لا، كل قطعة بحد ذاتها ساترة لما دونها. فخلي نفترض انه الكفن مالك من الشاش او التور او شنو يسموه، يعني بحيث كاشف، بس من تصير ثلاث طبقات بعد جسمك يبين بالثلاث طبقات، لو ما يبين كافي هذا. لكن الاحوط لا، الافضل انه كل وحده بحد ذاتها انه تكون ساتره لما تحتها. قال والاحوط استحبابا في كل واحده منها ان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه، مو مثل التول والشاش والململ وغيره، وإن كان يكفي حصول الستر بالمجموع، يكفي هو هذا، لكن الأفضل، والسادة معمول به، هذا ما يراد يعني جهد وعناء. مسألة 284، لا يعتبر في التكفين نية القربة. أكو أمور عبادية يشترط بيها قصد القربة، وأكو أمور توصلية وجوبها خارجي ما لها علاقة بالنية. فهذا تكفين الميت من الأمور التوصلية، مثل غسل الثوب. الثوب مالك إذا تنجس ومن تيجي تغسله هم واجب عليك تقول أغسل الثوب قربة إلى الله تعالى؟ الجواب لا، ما واجب، أمر توصلي. صحيح واجب علي أغسله حتى أصلي به، أغسله من النجاسة، لكن ما له علاقة، ما يشترط فيه قصد القربة، أمور توصلية يسموها. لا يعتبر في التكفين نية القربة ووجوبه كوجوب التغسيل، وقد مر الكلام فيه في المسألة 260 صفحة 89، اللي هو وجوب كفائي ويجب على الولي، وتفاصيل اللي مرت عليكم كلها بعد تتراجعوها. طيب ننتقل للمسألة 285. إذا تعذرت القطعات الثلاثة، إن ذن واجب بس ما عدنا إحنا، تعذرت القطعات الثلاثة اقتصر على الميسور، شنو تقدر عليه من عدهن؟ هاي أكو قاعدة، لا يسقط الميسور بالمعسور. يعني إذا أكو نقدر ندبر اثنين يجب لو ما يجب؟ يجب. إذا ما نقدر ندبر اثنين ندبر بس وحدة يجب لو ما يجب؟ يجب. زين، إذا الوحدة اللي نقدر نشتري بس وحدة، يا هي نختار، نقدر نشتري لو مئزر لو قميص لو إزار، اللي يستر تمام البدن بذن القطع الثلاثة، المئزر لو القميص لو الإزار. جواب الإزار، روح اشتري الإزار إذا تقدر، إذا عندك فلوس تشتري بيها الإزار وتسلفن كل الميت تغطي، هو هذا أولى. قال فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، لأنه هو القطعة الأكبر اللي حتغطي تمام البدن، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص لأن القميص أكبر. وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، ما عندنا غير نصف متر، قال خلاص هو هذا كفن وبيستر العورة به وانت. وإذا دار الأمر بين ستر زين، إذا عندي قطعة قماش لكن ما تغطي له قبل له الدبر، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل، يعتبرون أنه القبل أكثر يعني عورة أكثر فحش من الدبر، سواء كان للرجل أو المرأة. أعزائي تمام، هاي المفاضلة اللي إحنا نسويها مع التعاسر بين القطع وعدم التمكن منها. مسألة 286. يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب. إحنا مو قلنا لك ذني عبالك أنت تجيب لنا حشيش مثلا، شايفين هذا ورق شجر الموز كبير ساتر مثلا، أو مثلا أحوك من الخوص أو النباتات وسوي ثوب، هذا ما يصدق عليه ثوب، مع أنه يغطي العورة. أعزائي خو حتى الطين يغطي العورة، والورق والكلينكس وإلى آخره. يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب عرفا، وإن كان مصنوعا من وبر أو شعر ما له علاقة، المهم يصدق عليه ثوب. طبعا كلمة ثوب أعزائي معناتها القماش، يصدق عليه قماش حتى لو مصنوع من الوبر أو الشعر مأكول اللحم، بل ولو من جلده، المهم إذن عندنا المصداق العرفي، ما دام يصدق عليه قماش خلاص. ولكن لا يجوز اختيار التكفين بمن؟ بالحرير. خب الحرير يصدق عليه الثوب لو ما يصدق؟ قال يصدق بس أنا ما أقبله، الشارع المقدس ما أقبله. تمام، أحد مصاديق الثوب هو الحرير، قماش حرير، ولا بالنجس، هذا ثانيا، النجس هم مع أنه ثوب لكن ما يصير التكفين به. ثلاثة، طبعا النجس تعرفون من الأعيان النجسة مثلا جلد ميتة، ولا بالمتنجس، المتنجس ثوب عليه بول أو دم أو إلى آخره من النجاسات فيما كانت نجاسته معفو عنها في الصلاة، ما يجوز. زين. المعفو عنها بالصلاة أعزائي ذكرها، سيأتيكم إن شاء الله في كتاب الصلاة اللي بيها مشقة، اللي هي يعني دم الجروح والقروح وثوب المرضعة والشيء الذي لا تتم به الصلاة، هذا يجينا في كتاب الصلاة، بعدنا احنا سابقين لأوانا. واضح؟ والأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا. هذا الممنوع الرقم ايش قد يصير عندكم يفترض؟ أولا قلنا بالحرير ممنوع، ثانيا بالنجس ممنوع، ثالثا بالمتنجس، رابعا على الأحوط أن يكون مذهبا، والخامس ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. هذا الخامس، من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، مثلا جلد الفيل أو الكركدن أو وحيد القرن أو إلى آخره من الحيوانات التي لا تؤكل، أو الفقمة. وأما في حال الاضطرار، هسه هاي مع الاختيار، وأما في حال الاضطرار أيها الأعزاء، لأنه قال ولكن لا يجوز اختيارا، ذيك اختيارا خمس نقاط منعناكم من عدهن. وأما في حال الاضطرار، اضطرارا هاي نكتب عليها باء وذيك ألف، فيجوز التكفين بالجميع. الجميع كم نقطة هن؟ هن خمسة صارن عدهن. فإذا انحصر في واحد منها من ذن الخمسة تعين، أحسن ما ندفن عاري. وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس، هسه عندي من عندي بس ذن القطع الخمسة، شنو اللي أختار من عدهن؟ وإذا دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس، قدم الأول متنجس. وإذا دار الأمر بين النجس والمتنجس وبين الحرير، قدم الثاني اللي هو الحرير. كف بها نجس ومتنجس أو حرير، إما نقدم قال قدم الحرير. ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة، نجس ومتنجس وحرير وغيرها اللي هي الرابعة والخامسة، المذهب ومن أجزاء ما لا يؤكل لحمه، قدم بلي دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها، قدم الغير. رقم أربعة ورقم خمسة مقدمات على الأول والثاني والثالث. ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه اللي هو النقطة الخامسة، والتكفين بالمذهب يعني بين النقطة الرابعة والخامسة، يتخير بينهما، وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا، احتياط استحبابي. هذا مذهب لو بما لا يؤكل لحمه قال لا قدم، يعني اجمع بيناتهم عند المصنف، وهكذا. طيب، مسألة 287، لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار به، يموت بثوب مغصوب، نشفنه بثوب مغصوب ما يصير، حتى لو اضطرينا إلى أنه ندفن بحالة هذا عاريا، ولا يروح حامل على أكتافه غصب الأموال الآخرين، أصعب تعتبرها. لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار، فيدفن الميت بلا تكفين. مسألة 288، يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، يجوز التكفين بالحرير. طبعا الحرير الصناعي كله يصير أعزائي، الحرير الصناعي يصير، احنا كلامنا على الحرير الطبيعي. زين، إذا أكو ثوب بحرير مخبوط حرير طبيعي وغيره، يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، ولكن بشرط. شنو هذا الشرط؟ بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير، المخلوط خلي يكون أكثر بهذا الشرط. طبعا هاي اختيارا، مو اضطرارا. فإذا واحد يقول يا بعدي هذا الثوب بنسبة من الحرير يصير أكفن بيه لولا؟ زين. مسألة 289. إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، الميت خرج من عنده دم أو بول أو مني أو غائط، صير نوبات ولا ما غسلناه أو كفناه يخرج من عنده دم، خصوصا الدم هاي دائما مثل هاي المعاناة موجودة بكثرة. إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو لا مو من الميت أو من غيره، سقط عليه بول سقط عليه دم، كفنا الميت وكذا وأنا دشيله إيدي مجروحة ولحت الكفن ماله وتنجس صار بالكفن ماله دم، بس منين من عندي أنا مجروحة بإيدي أو من غيره، وجب إزالتها، وجب إزالة هاي النجاسة سواء من الميت أو من الخارج، ولو بعد الوضع في القبر، حتى لو خلينا بالقبر بس بعدنا ما دافني. زين شلون نزيل هاي النجاسة؟ قال كيفك حامس، بغسله مثلا اغسل المكان ممكن، او بقرضه نقص هذا المكان نقصه بحيث بس يكون ما يتكشف بدن الميت، او بقرضه او بقرض لا يضر بساتريته، هذا شرط. من تجي تقص الكفن تقول يابا ما عندي مي هسه وانا جيت الددفن منين اجيب له مي، نقول لك يابا قص من عند هذا المكان اللي بيدن بحيث يكون مستور. زين هم اكو داعي نعيد الغسل مال الميت؟ لا ماكو داعي نعيد الغسل مال الميت، حتى لو طلع دم من الميت ماكو داعي نعيد الغسل مال الميت، بس نغسل ذلك الموضع من بدنه ونغسل ذلك الموضع من كفنه. زين وإن لم يمكن ذلك، ما أقدر لا أغسل عندي مي ولا عندي فد مقراض حتى أقرضه، عندك كفن آخر وجب تبديله مع الإمكان، هاي إذا تتمكن. وشفنا بعض الـ يعني الأشخاص يرجعون الميت إلى للمغتسل حتى يعيدون الكفن ماله، من جابوه من المغتسل إلى المقبرة يريدون يدفنوه، التابوت كله دم صاير متقيء دم ما أدري مجروح مثلا، ولو هسه بعد ذول المغسلين صاروا يعرفون هاي فنيات الأمر خصوصا بسبب هذا الإرهاب وغيره، فيخلوا له كيس من النايلون بحيث ما يتعدى إلى الكفن وغيره ويحشوه بالقطن، واضح. وهكذا ننتقل إلى المسألة 290. القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات، هسه السؤال يصير المقدر أعزائي، القدر الواجب من الكفن كم قطعة؟ بعد احنا حددناه من ذي قبل قليل انه 3 قطع، واكو قطع مستحبة ايضا. القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة، هذا يخرج من أصل التركة مو من الثلث، تجهيز الميت من أصل التركة قبل الدين وقبل الوصية. يعني أفضل تكتبون هاي العبارة، وأستاذكم بالمعاملات لابد أيضا ذكر لكم هاي أو سيذكر في المستقبل، إنه الآن الميت من مات شن سوي بأمواله؟ أولا تجهيز الميت، تصرفنا بأموال الميت أولا تجهيز الميت، ثانيا بعد ما جهزنا خلصنا من غسله وتكفينه ودفنه وإلى ثانيا نروح نسدد الديون، ثانيا تسديد الديون، ثالثا الوصايا ندفع شنو إذا عنده وصية ننفذ الوصية مالته، رابعا الميراث، والدين عندنا بتفصيل، مرة دين مال ناس ومرة دين مال رب العالمين، ما دافع خمس وزكاة أو عليه صوم وصلاة أو كذا. هذا تفصيل مو هنا في كتاب الحجر، في كتاب من 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 منهاج المعاملات، رسالة عملية في المعاملات، يذكر الفقيه تفاصيل هناك. زين. قال وكذا الحال في مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز تجهيزه ودفنه، الغسل والدفن وتكاليف السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم لأجل الدفن، ضريبة يأخذون بالمقبرة في الأرض المباحة، وأجرة الحمل والحفر، كلها هاي تخرج من أصل التركة. واضح؟ آخر شيء يا الله نبدأ بالميراث، يعني التقسيم هيك يصير، تجهيز الميت أولا، والديون الديون نقسمها قسمين ثانيا، أما الديون على قسمين، يعني النقطة الثانية هي اللي بيها فروع، ديون الآدميين وديون رب العالمين، والثالثة الوصايا، والرابع الميراث. المهم هذا عندنا احنا ان بتفصيل ذكرناه في شرحنا على الجزء الثاني، فراجع المحاضرات اللي مذكورة في شرح الرسالة الجزء الثاني. ننتقل للمسألة 291، كفن الزوجة على زوجها. كفن الزوجة من ضمن نفقات النفقات الواجبة على الزوج، تتذكرون غسل مي غسلها، تكاليف الغسل مال الجنابة وغيرها على الزوج، ومن ضمنها كفن الزوجة. هذا أيضا شرحناه، واللي يحب يراجع شرحنا على كتاب الجزء الثالث الرسالة العملية لسماحة السيد السيستاني، الفصل الثالث، الفصل العاشر العفو، في النفقات من الجزء الثالث صفحة 123، هناك ذكر الجزء الثالث صفحة 123 الفصل العاشر من يعدد نفقات الزوجة من ضمنها كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها، كل على الزوج. وكذا يكون على زوجها المطلقة الرجعية، لأن المطلقة الرجعية أعزائي هي بمنزلة الزوجة كما سيأتيكم في الجزء الثالث، وكذلك الزوجة الناشز اللي ما تستحق نفقة مثلا، لكن وجب علينا أنه يجب على الزوج أنه يدفع لها فلوس الكفن ماله والتجهيز، والناشزة والمنقطعة زواج المتعة نفس الكلام، ولا فرق في الزوج، مع أنه ماكو ميراث بزواج المتعة، لكن واجب عليه أنه يدفع، وما واجبة النفقة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والعقل، فلو كان قاصرا مثلا مجنون مثل أو صغير اقتطعه الولي من ماله، يأخذ من أموال ابنه أو هذا المجنون وندفع لكفن الزوجة، وهكذا. مسألة 292، يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها اللي ذكرناه بالمسألة السابقة شروط ثلاثة. شنو الشروط الثلاثة؟ أولا أن لا يقترن موتها بموته، إذا ماتوا سوى بحادث مع السيارة أو غرقوا أو احترقوا أو كذا، مو واجب بعد على الزوج يدفع لها فلوس الكفن أو نأخذ من أمواله فلوس الكفن، هذا أولا. ثانيا وأن لا تكفن من مال متبرع، إذا هي عندها كفن، إذا واحد تبرع لها بكفن، أخوها، عمها، صديقتها، جيرانها، هم يجب على الزوج أنه نأخذ من عنده فلوس الكفن؟ لا، لأن واجب كفاية، إذا قام به شخص سقط عن الآخرين. ثالثا أو من مال نفسها بوصيتها، هي مشترية كفن أو وصت أنه يا بكفنوني من أموالي، هذا ثالثا. رابعا وأن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا، إذا نأخذ من عنده أمواله ونكفنها من أمواله وكان حرج عليه ما واجب، قاعدة نفي الحرج أعزائي، فلو توقف كفن الزوجة على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين. أما إذا بي حرج علي، قال عمي أنا إذا أقترض مبلغ من المال هاي ذل علي. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنقول له لا، كرامتك أهم، وإلا لم يجب لو كان عليه حرج. إذا كان وجيه ولا يناسبه ولا من شأنه أنه يقترض من مال أو كذا يستلزم الذلة، فنقول له مواجب عليك هذا الأمر. مسألة 293، كما أن كفن الزوجة على زوجها كما تقدم في المسألة 291، كما أن كفن الزوجة على زوجها كذلك، مو بس الكفن، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما تقدم الكلام عنه بالمسألة 290 على الأحوط وجوبا، الغسل والتكفين والسدر والكافور والدفن والقطعة الأرض والضريبة، وكل هذا يكون على الزوج مو بس الكفن، لكن هذا على الأحوط وجوبا. أما الكفن فلا نفتي به، الكفن على نحو الفتوى وما عداه من التجهيزات كلها على نحو الاحتياط. مسألة 294، هذا يأتي الكلام عنه، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.